بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا يزال الإنسان عالما ما دام في طلب العلم، فإن ظن أنه عالم فقد جهل. ومع طب القلب، مع الدوران، مع السريان، مع الشريان، مع الدقات، مع الصمامات، مع الدعامات، مع كل ما يخص القلب من الداء والدواء، من الصحة والشفاء، يتجدد اللقاء ويتواصل نبض الحياة. ويمكن حديثنا النهاردة عن غشاء رقيق وكيس دقيق حفظ به المولى عز وجل القلب، وهو جوهرة ثمينة مصونة تستحق الحفظ والتمكين. يمكن المولى عز وجل لما جه يتكلم في القرآن عن الرحم وتمكينه وتثبيته بحيث يكون الجنين في حماية، قال في قرار مكين. كذلك المخ يعني صندوق صلد بصلد، لأن المخ عضو غير متمدد، ما بيتحركش، ما فيهوش لا نبض ولا انقباض ولا انبساط. فتعملت الجمجمة من العظم الصلب الصلد، من أقوى عظام الجسم، لأن المخ ثمين جدا وغالي جدا، وكل خلية فيه لا تعوض. كذلك القلب هو عضو ثمين جدا وخلاياه ثمينة جدا وغالية جدا، وكل خلية أيضا فيه من الصعب تعويضها لو حصل فيها تلف. اتحط أيضا في القفص الصدري، والقفص الصدري هو قفص عظمي، لكن العظم بتاعه مختلف شوية، الضلوع وعظمة القص اللي هي في منتصف الصدر، ثم العمود الفقري من الخلف. القلب متحرك ينقبض وينبسط، وأيضا الرئة تتنفس شهيقا وزفيرا، وهناك حركة دائمة. فلازم القفص أو الحفاظ بتاع القلب والرئتين يكون متمدد، قفص ديناميكي دايناميك، ينفعش يبقى قفص صلب صلد زي المخ، لأنه محتاج الحركة. بينما مثلا المعدة والكبد هي طبعا لا تقل أهمية، لكن خلاياها قابلة التعويض. يعني مثلا عندنا بدل الكلية كليتين، وعندنا الكبد لو الواحد هيعيش بعشر الكبد بتاعه ممكن يعيش مدى الحياة. أما القلب في أي فاقد منه يؤثر على حياة الإنسان وعلى وظيفة القلب الانقباضية. لذلك الحفاظ بتاع القلب وصيانة القلب كانت قوية ومتينة جدا. وعندما يتحدث المولى عز وجل عن الغشاء بتاع النهاردة اللي هو غشاء التامور، أو في اللغة العربية الفصحى الشغاف، أشار إشارة معجزة. يعني الإنسان بيتوقف أمامها ويتأمل من عظمة النص القرآني والإعجاز اللي هو سابق عصره. احنا ما اكتشفناش ان الاعصاب بتاعة الالم اللي موجودة في القلب موجودة في الغشاء الخارجي بتاع غشاء التامور او الشغاف اللي هو بيحيط بالقلب، الا اخيرا جدا بعد ما عملنا تشريح دقيق لكل اجزاء القلب اكتشفنا ان اعصاب الالم الموجودة في القلب موجودة في الطبقة الخارجية من غشاء التامور الخارجي. فلما المولى عز وجل تحدث عن امرأة العزيز قال قد شغفها حبا، شغفها حبا، فقال إن الحب يعني تمكن منها ووصل إلى درجة من الألم والتعذيب، لدرجة إنه عمل ألم، وهذا الألم وصل للشغاف. فهو يشير إلى أن مصادر الألم ومكان الألم وأعصاب الألم موجودة في غشاء الشغاف، وزي ما قلت لحضراتكم، أو غشاء التامور. وزي ما قلت لحضراتكم إن هذا الاكتشاف لم يكتشف إلا في القرن الماضي، في القرن العشرين، بعد ما وصلنا للتشريح الدقيق للقلب وعرفنا ان اعصاب الالم موجوده بس في الغشاء الخارجي للقلب. لو احنا شفنا هذا الغشاء الجميل المعجز هتشوف عظمه المولى عز وجل. هو ما تلفش بس بطبقه واحده، انت لما بيبقى عندك جوهره ثمينه وعايز تحافظ عليها بتحطها في علبه قيمه، وداخل العلبه ايضا بتلفها بغشاء او بوريقه او بكيس يكون رقيق. المولى عز وجل عمل كده في القلب. يعني غشاء التامور أو الشغاف، أنا جبت الكيس ده عشان يبين، هو مش طبقة واحدة، غشاء التامور هو زي كيس بالظبط كده، وهذا الكيس رقيق جدا وناعم وأملس، واتحطت جواه مادة زيتية اللي هي السيرس فلويد، مادة زيتية عشان القلب ينزلق ما يلتصقش، والطبقتين اتقفلوا مع بعض كده في الغشاء، والقلب اتحط كده داخل الغشاء. فبقى القلب محاط بكام طبقة؟ الطبقة الداخلية بنسميها الفيسرال بريكارديوم، أو غشاء التامور الحشوي اللي هو ملاصق للقلب، وفي البرايتال بريكارديوم أو غشاء التامور الخارجي، غشاء التامور الخارجي، يبقى الغشاء الخارجي ومادة هنا زيتية للتشحيم، وبعد كده غشاء داخلي. شوفوا كم طبقة بتحيط القلب، والقلب محطوط جواها كده عشان ينزلق ويتحرك، وبعد كده رئتين تنقبض وتنبسط، فتبارك الله أحسن خالقين. هذا الغشاء لما بيحصل فيه التهابات ممكن الإنسان يحس بالألم، وزي ما قلت لكم قبل كده الألم هو جهاز الإنذار المبكر للقلب، لكن ممكن يكون الألم نتيجة التهاب التامور، ممكن يكون نتيجة انزلاق الصنان الميترالي، ممكن يكون نتيجة قصور في الشريان التاجي، ممكن يكون نتيجة ذبحة صدرية أو جلطة في الشريان التاجي. تعددت الأسباب، لكن الألم مهم جدا كمؤشر على أن في خلل أو مرض في القلب. الغشاء التامور ده ممكن يلتهب في نزلات الإنفلونزا البرد العادية، يعني مثلا ممكن واحد يجيله فيروس إنفلونزا يحصل التهاب في غشاء التامور، يجيله ألم في صدره جامد جدا، ويبقى الآن بيفتكر أنه ذبحة صدرية. لكن هو بيختلف عن الألم بتاع الذبحة أنه هو ألم بيزيد مع النفس. دايما يجي يقول يا دكتور لما أخذ نفس جامد جدا أحس أن في وجع جدا في صدري، وجع شديد جدا في صدري، فده ألم بتاع التهاب غشاء التامور بيزيد مع النفس ومع الحركة. لما يتحرك كده، مش مع المشي، لا مع الحركة وهو قاعد، حتى لو اتحرك بجسمه أو لف شمال أو يمين مع الحركة يحس بالألم، لأنه بيحصل التصاقات في الغشاء ويبقى السائل ملتصق، ويبدأ الواحد بالسماعة ممكن يسمع صوت بنسميه الرب، اللي هو صوت التهاب البريكارديوم. يعني حضراتكم شايفين اللي بيبقى الموضوع كده، هذه القلب وده الغشاء بيحيطه من طبقتين اهوت، فلما بيحصل التهاب هنا بيلتصق الطبقتين دول مع بعض، ممكن أي حركة تعمل زي نوع من الاحتكاك تعمل ألم فظيع جدا في الصدر، ده التهاب الغشاء التاموري. أيضا مرض الدرن ده ممكن يعمل التهاب في غشاء التامور. لما يكون الالتهاب قاصر على بس التهاب بسيط مش مشكلة، لكن أحيانا هذا الالتهاب يحصل معاه زي نوع من الإفرازات، يبقى السائل اللي موجود في الغشاء ده الكيس ده يتنفخ يتملي مية كده، يبقى هيضغط على القلب، يعني هيبقى بدل ما هو كيس ملتصق فيه كمية بسيطة من السائل يبدأ يتنفخ ويعمل زي البالونة ويضغط على القلب، بنسميه الكاردياك تامبوناد، أو اللي هو إن غشاء التامور أو الشواف بيتملي بالسائل بكميات كبيرة جدا ويضغط على القلب، فيمنع ان القلب يملأ كويس، فيحصل ما يسمى كاردياك تامبوناد، او ان هو هبوط القلب نتيجة ارتشاح السائل اللي موجود في غشاء التامور. زي ما قلت لحضرتك الدرن من الامراض اللي هي ممكن تعمل كده. الناس هيقولوا لي الدرن ده احنا خلاص نسيناه، او ده مرض بتاع السل الرئوي. الدرن ممكن يصيب الرئة ويعمل السل الرئوي، لكن ايضا ممكن يعمل التهاب في غشاء التامور، وايضا ممكن يعمل التهاب في غشاء الامعاء المصريقه بيسموه تيوبيركلس بريتونايتس. فهو الدرن ممكن يصيب كذا جزء في الجسم. والحقيقه هو رجع تاني للاسف بعد ما احتفلنا وتهللنا وفرحنا ان نسبه حدوث الدرن قلت كتير جدا على مستوى العالم، لان للاسف بعض العادات اللي هي دخلت المجتمع بتاعنا، ويمكن انا كنت لسه ضيف قريب في مجلس الرحمه وتكلمت عن الشيشه، وخصوصا احنا داخلين على رمضان والمفروض ان هو موسم العبادات والطاعات، لكن هو موسم الشيشه الرمضانيه في الخيمه الرمضانيه اللي انا اسميها الخيبه الرمضانيه. الخيبه الرمضانيه هتبص تلاقي الفتيات والشباب يفتخروا بالشيشه بانواعها المختلفه، وتلاقي بينقل اللي هو اللي من واحد لواحد يقول لك ايه، ما انا بغير المبسم، ما فيش عدوى. انت بتغير المبسم، لكن اللي ونفس الكونتينر اللي هو بيحتوي برضه الماده المائيه اللي هي بتدقلل مع الشيشه دي بيتنقل، العدوى تتنقل. لذلك السل رجع تاني، والدرن الرئوي رجع تاني، والدرن ممكن يصيب زي ما قلت غشاء التامور ويعمل الالتهاب. الدرن بتاع غشاء التامور ممكن يصيب غشاء الامعاء ويعمل تيوبركس بريتونايتس او التهاب الدرني للمساريقه او الامعاء. اذا الشيشه من اسباب رجوع الدرن، وعشان كده التدخين يعني مشاكله لا تنتهي، ويمكن ان شاء الله المره الجايه اخصص حلقه كامله عن التدخين والقلب، التدخين والرئة. التدخين يعتبر يعني طاعون العصر نظرا لانتشاره في مجتمع المفروض ان هو بيحاول يوفر الموارد المالية بتاعته للنهوض بالصحة. للأسف احنا بنصرف مليارات على التدخين بنحرقها في الهواء، وندور على مليارات تانية عشان نصلح ما افسده، مش الظهر بقى، ما افسدته السيجارة وما افسده التدخين. ايضا من ضمن اسباب التهاب غشاء التامور جلطات الشريان التاجي، ودي بتحصل متأخرة شوية، يعني تبص الواحد يجيله جلطة في الشريان التاجي وياخد الدواء المذيب للجلطة أو يعمل دعامة ويفتح الشريان، وبعد أسبوعين أو ثلاثة يجيلي بينهك جدا وعنده وجع في صدره، أقول له الوجع بيزيد مع النفس، يقول لي أه بيزيد مع النفس، أسمع صدره كده بسمع صوت خروشة معينة هي مميزة لالتهاب غشاء التامور، أقول له ما تقلقش، هو بيبقى خايف تكون دي جلطة جديدة أو يكون الدعامة قفلت أو يكون حصل مشكلة في القلب تاني، أقول له لا ما تقلقش ده في غشاء القلب الخارجي أو التهاب في غشاء التامور، وهو بيتأخر أسبوعين لأن ده بيعتبر نوع من رد الفعل للجلطة، يعني هو مش التهاب حاد ومش التهاب نتيجة ميكروب لكنه مرض مناعي، وده بيبقى علاجه سهل، لكن لو أهملناه زي ما قلت لكم ممكن يحصل تجمع في السائل زي ما أنا قلت ويبدأ ينتفخ غشاء التامور ويبقى زي البالونة اللي هتضغط على القلب كده، عصاصر القلب يعني، تبقى بالونة من كذا ناحية مليانة منتفخة بالسائل بتاع البريكارديوم وتضغط على القلب بتقلل وظيفة القلب، ده بيحصل مع جلطة الشريان التاجي. أيضا قد يحدث مع جراحات القلب المفتوح، يعني مثلا بعد جراحة القلب المفتوح بتبص ليه مثلا حصل تدخل جراحي وحصل زي نوع من تغيير الصمام تغيير الشريان، وبيبقى الغشاء ده اتفتح فتتجمع فيه مية، فيجي لي بقى المية كتيرة حواليه كده، بضطر ان احنا نضطر نعمل لها بزل وندخل ابرة كده عشان الغشاء يرجع للحجم بتاعه تاني. زي ما قلت لحضراتكم هذا الغشاء الرقيق المعمول بإعجاز وجمال ودقة والوظيفة بتاعته محددة، القلب يتحرك بسلاسة وحفاظ للقلب وحفاظ على القلب، فتبص تلاقي هذا الغشاء لو اعتورته بعض الأمراض أو بعض الميكروبات أو بعض الالتهابات بيتحول إلى مشكلة. في الحالات المزمنة بقى بتبقى مشكلة كبيرة جدا، لأن لو حصل التصاق بين هذا الغشاء وجدار القلب لازم تتعمل عملية جراحية ونفصل هذا الغشاء عن القلب، ودي بتبقى من العمليات الصعبة جدا لأن الالتصاقات بتبقى شديدة جدا وبتبقى دموية وبتبقى في أوعية دموية جدا التي تحيط بالقلب وتؤثر على عمل القلب نتيجة التصاق هذا الغشاء. غشاء التامور زي ما قلت لحضراتكم يبدو أنه يعني حاجة ثانوية، لكن لما بنشوف الوظائف بتاعته وإزاي هو يحافظ على ديناميكية القلب وحركة القلب وسلاسة عمل القلب دون ألم ودون احتكاك بالرئتين ودون احتكاك بالقفص الصدري ودون احتكاك بالأعضاء المجاورة، يبين عظمة المولى عز وجل، ونقول تبارك الله أحسن الخالقين، كل تفاصيل خلق القلب هي معمولة بدقة تدل على خالق قدير. وأذكر قول أبي العلاء: أعجب للطبيب يلحد في ربه بعد درسه التشريح. الدكتور اللي درس التشريح وعرف التفاصيل بتاعته وبعد كده لا يؤمن بأجاز المولى عز وجل، ده حاجة تستحق التعجب، يبقى أقرب الناس إلى المولى عز وجل المفروض يكون الأطباء وأطباء القلب والتشريح بصفة خاصة. اتصال ثم نستأنف الحوار عن التامور وأمراض التامور. أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا دكتور، أنا عندي ارتجاع في الصمام الميترالي ودلوقتي أنا حامل يعني في الشهر الأخير، يعني يعتبر في الثامن، فضل أسبوع وخلصه. دلوقتي يا دكتور ما بقدرش أقف حتى على رجلي، بنهق بطريقة فظيعة، ما بقدرش أخذ نفسي خالص، نفسي مكتوم على الآخر، وحتى أدي لو حركتها بحس بنهجان على قلبي، مش قادر أخذ نفسي.
درجة الارتجاع كام اللي في الصمام؟
هي لما عملت الإشعة عرفت حاجة بسيطة جدا.
حاجة بسيطة. طيب في أنيميا؟
لا ما فيش أنيميا.
يعني الهيموجلوبين نسبته كام؟
هي 10.6
من 10. طب ما 10 ده قليل، المفروض ما يقلش عن 12.
الدكتور بتاع امراض النساء قال لي بالنسبه للحامل ده كده طبيعي.
لا مش طبيعي، المفروض ان تعريف الهيموجلوبين ما يقلش عن 12 باي حال من الاحوال، بالعكس ده في الطبيعي 12 المفروض الحامل يبقى اكتر لان في عندها الجنين الذي يتغذى عليها. لكن ارتجاع الصمام طبعا ممكن يكون من اسباب تسارع نبض القلب، وعشان كده انت يمكن تحتاجي دواء يهدي نبض القلب، لازم تاخدي حاجه من مضادات البيتا، ودي اشهرها يا اما حاجه قصيره المفعول زي الاندرال تبدا ب 10 مللي قرص 3 مرات، ممكن ناخد الكونكور 2.5 مللي جرام قرص مساء. فمهم جدا تاخدي حاجه تهدي ضربات القلب، ولازم تحاولي ترفعي الهيموجلوبين ل 12. يعني الحاجات اللي هتساعد على كده في اكلات معروفه مثلا صفار البيض، السبانخ، الكبده، التفاح، العسل الاسود، التمر، كل الحاجات دي بتحتوي على نسبه حديد عاليه جدا، والباذنجان، الحاجات دي بتساعد على رفع الهيموجلوبين وتحسن الانيميا. لو الاغذيه لم تنفع عندما لا ينفع الغذاء نلجأ إلى الدواء، كما قال ابن القيم عندما لا ينفع الغذاء نلجأ إلى الدواء. لما الغذاء ما يجيبش النتيجة في علاج الأنيميا نتجه إلى صرف الحديد، والحديد منه حاجات كثيرة جدا، في ساعات بيكون محطوط معها فيتامين زي فوليك أسيد بيساعد على امتصاص الحديد. وأنا أنصح الحامل بقى اللي هي مثلا عندها الأنيميا دي ما تشربش الشاي، ودي عادة سيئة جدا، اللي هو شرب الشاي المباشر بعد الغداء مثلا أو بعد الوجبة الرئيسية. لازم تسيب على الأقل فترة نصف ساعة. يعني المصريين عندهم عادة غذائية سيئة وعادة صحية سيئة، يقول لك أحبس بالشاي. أحبس ماشي بالشاي، بس ادي فرصة نص ساعة مثلا على الأقل عما الأكل يمتص والحديد يمتص، لأن الشاي اللي أنت بتاخده مباشرة بعد الأكل مباشرة ممكن يمنع امتصاص الحديد، وتلاقي الواحد بياكل أكل كويس وعنده أنيميا. فالشاي ده من العادات السيئة لو شرب بعد الغذاء مباشرة أو بعد الأكل مباشرة، ولازم نسيب على الأقل فترة نص ساعة ولو ساعة يبقى أحسن. أنا ما عنديش مانع إنك تحبس، بس تأدي فترة للحديد يمتص، لأن شرب الشاي المباشر بعد الأكل يؤدي إلى ترسب الحديد وعدم امتصاصه من الأمعاء وخروجه مع الفضلات، والإنسان يجي له أنيميا رغم أنه واخد كميات كويسة من الحديد. لذلك إحنا بنحط ساعات في المركبات بتاعة الحديد اللي هي بتصرف فيتامين بيساعد على امتصاص الحديد. ففي حاجات كثيرة جدا في الماركت في السوق اللي هي كأقراص حديد، الدكتور يختار النوع المناسب للشخص المناسب. برضو ما ينفعش تروح للصيدلاني تقول اديني وصفة الحديد، لأن في ناس بيجي لها مثلا إمساك من بعض الأنواع، فبالتالي الدكتور اللي هو بيصرف الدواء أو بيكتبه هو الأقدر على اختيار النوع المناسب حسب، يعني مثلا الحامل عايز نوع معين، الواحد العادي عايز نوع معين، حسب نوع الأنيميا كمان ودرجة الأنيميا ممكن يكون كمية أقراص الحديد التي توصف. وأحيانا بنلجأ إلى الحديد اللي هو عن طريق الوريد، يعني في بعض الحالات الصعبة والشديدة لما يكون الأنيميا شديدة جدا وأقل من 6 ممكن أن نصرف الحديد أو نقط الحديد أو نحقن الحديد عن طريق الوريد والمحاليل. وأيضا في بعض الحالات لما بتكون الأنيميا شديدة جدا والشخص مش قادر يصلحها في فترة سريعة وبدأ يشتكي من آلام الصدر والذبحة الصدرية بالضبط زي اللي عنده قصور في الشريان التاجي، أو بقى عنده هبوط في الدورة الدموية أو هبوط في ضغط الدم، بنلجأ إلى عملية نقل الدم. ساعات نقل الدم بيكون علاج للأنيميا. نرجع لموضوع حلقة النهاردة وعظمة الخالق البديعة والخالق المعجز في كل تفاصيل خلقته سبحانه وتعالى، وخاصة خلق الإنسان وبالذات خلق القلب وغشاء القلب اللي هو موضوع حلقة النهاردة. زي ما قلت لحضراتكم ألفت الإعجازية في أول حلقة شغفها حبا، فقد حدد المولى عز وجل مكان الألم عندما قال شغفها حبا. وقلت لحضراتكم أيضا أن العلم الحديث وعلم التشريح الحديث أثبت أن أعصاب الألم متركزة وموجودة بكثافة في غشاء التامور. اتصال جديد. سمية.
ألو.
أيوة سمية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضلي. أيوة. أيوة سمية تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت يا دكتور، أنا من أسبوع كده جات لي ضربات شديدة.
ضربات سريعة.
وصلت 180.
أيوة.
وبعدين عملت رسم قلب وكده، طلع الضربات يعني عالية وبس كويس يعني، فعملت تحاليل وعملت إيكو طلع كل حاجة كويسة، بس في بؤرة في القلب بتطلع كهرباء في القلب.
دي أول مرة تجيلك؟
لا، جت لي رابع مرة أو خامس مرة. عملت كل التحاليل والغدة الدرقية
سليم،
وعملت كل التحاليل بينت إن هي كهرباء في القلب. أنا كنت عايزة أعرف إيه علاج كهرباء القلب يا دكتور.
ماشي، طيب اتفضلي يا سمية.
وعملت يعني عملت إيكو كله ما فيش، كنت عايزة من بيتك يا دكتور.
ما هو الإيكو، بصي الإيكو مش هيبين كهرباء القلب. الإيكو مش هيبين البؤرة الكهربية، هي ظهرت خلاص في رسم القلب. احنا ممكن نحدد مكانها. انا هشرح ليكي ايه الحالة دي بالظبط وايه تفاصيلها وايه طرق العلاج بتاعتها.
طب انا عايزة نمبر تليفونك يا دكتور.
ممكن تاخديها من الكنترول، اتصلي ارجع لهم تاني وقول لهم يديكوا النمرة. بالنسبة للاخت سمية المتصلة بتسأل عن موضوع مهم جدا ويمكن يحتاج يعني وقت طويل جدا في شرحه، وعشان كده احنا هنأجل الإجابة عن السؤال بتاعها إلى بعد الفاصل، وبعد كده هنشرح بالتفصيل كهربة القلب وإيه البؤرة الكهربية وايه الأدوية اللي بتتاخد وايه الطرق الحديثة لعلاج البؤرة الكهربية، ولكن بعد الفاصل.
أوسكار تي في شوب، دائما نقبل التحدي، دائما معكم لأفضل قوام وصحة أفضل، بشرى لكل الناس، ودعا للدهون الزائدة التي تؤثر على الصحة تأثيرا سلبيا. إليكم كورس التخسيس للعالم والدكتور أمير صالح ألترا سليم.
أي عشب يستخدم في إنقاص الوزن لازم يبقى طبيعي وآمن وفعال.
ألترا سليم كبسولات طبيعية 100%، ومشروب ألترا سليم من أنقى الأعشاب في العالم لحرق الدهون والتخسيس الآن.
أي منتج عشبي لابد أن يخضع لأبحاث علمية ودراسات مستفيضة، خاصة في إنقاص الوزن، عشان نوصل لنتائج آمنة 100%.
ألترا سليم أعشاب وكبسولات، كورس كامل للتخسيس.
إنقاص الوزن مهم للكبار والصغار.
ألترا سليم
بيساهم في عودة الثقة للنفس، وبيعالج الاكتئاب والقلق، وبيساهم في علاج التوتر.
ألترا سليم
مهم جدا للمرأة الحامل.
ألترا سليم
إنقاص الوزن مهم جدا بعد الولادة.
هتخسي يعني هتخسي لأنه ألترا سليم.
تراكم الدهون في مناطق معينة في الجسم بتعطل إفراز الإنسولين من البنكرياس.
ألترا سليم نتائج مبهرة، حقيقة انتصرت على الخيال.
ناس كتير بتحاول تخس لكن بتجد صعوبة في التحكم في الشهية، دول بيحتاجوا
ألترا سليم.
مرضى كتير مفتاح علاجهم هو إنقاص الوزن.
ألترا سليم طبيعي
وآمن
وفعال. ألترا سليم كورس تخسيس يساعدك على نقصان الوزن. إنه ألترا سليم المنتج الذي طال انتظاره. تخسيس يعني تخسيس زائد تخسيس يساوي ألترا سليم. مشروب زائد كبسولات فقط 159 جنيه زائد مصاريف الشحن. حقيقة وليست خيال. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية. اتصل نصلك أينما كنت. 011-522-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 052-22-042-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك. أوسكار تي في شوب، دائما نقبل التحدي. مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر، السبق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي.
أكيد كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
مجموعة حنين، انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر. مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين، أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة.
العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكاملة.
لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر، ويغذيه ويمنع التقصف والتساقط، ويعطي للشعر حيوية ولمعانا.
أكيد تحقيق الحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
شامبو حنين، شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه، ويمنع التساقط والتقصف، ويزيد من حيويته وتألقه.
استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بها هي استخدامه كحمام كريم.
حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة لتساعد على نمو أفضل. فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي،
وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنصبه إليه.
مجموعة حنين، عناية قوة ولمعان، غذاء مثالي لكل أنواع الشعر. مجموعة حنين، من الطبيعة استخلصناه ولأجل شعرك صنعناه، ودعا للشعر التالف والمجهد، وأهلا بلمسة الحرير. مجموعة حنين لملمس شعر له حنين. مجموعة حنين نقبل التحدي. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-522-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-20-42-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك.
Oh,
بسم الله الرحمن الرحيم، ويتجدد اللقاء في يوم تشرق شمسه على الكنانة بالأمن والأمان، بالسلم والسلام، بالصحة والعافية والمجد والرخاء إن شاء الله. ويمكن كان في سؤال مهم جدا قبل الفاصل عن كهربة القلب من أخت سمية، وبتقول إن عندها ضربات قلب بتصل إلى 180، وإن هي عملت الأشعة التلفزيونية وأثبتت إن هي سليمة، إن الصمامات سليمة، وعملت تحليل الغدة الدرقية وأثبتت إن هي سليمة والتحاليل سليمة. لكن أنا بقول لها إن كهربة القلب ما بتظهرش في الموجات الصوتية وما بتظهرش في التحاليل. كهربة القلب تظهر في رسم القلب على هيئة الضربات السريعة عندما يتسارع القلب. يعني المفروض النبض الطبيعي بتاع القلب من 70 إلى 100 نبضة في الدقيقة، يعني في اليوم القلب بيشتغل 100,000 دقة. لما بيكون في بؤرة شاذة، يعني احنا عندنا البؤرة الطبيعية موجودة في أعلى الأذين الأيمن، لما بيكون في بؤرة شاذة بيبدأ تشتغل بمعدل أسرع من النبض الطبيعي، وبيبقى نقدر نحدد مكانها من رسم القلب. بنجرب الأول الأدوية، والأدوية الحقيقة بتبقى بتمنع لكن لا تقضي عليها تماما. يعني القضاء على البؤرة الكهربية اللي هي الشاذة عن طريق موجات الراديو اللي هو الكي بموجات الراديو. ويمكن أنا قلت في حلقة سابقة وهفضل أقول كل يوم أن الطب النبوي لخص ثلث علاج أمراض الأمة، والطب الحديث أثبت هذا الكلام عندما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: شفاء أمتي أو علاج أمتي في ثلاث: رشفة عسل، شرطة محجم، كية نار. الكي، فالكي دلوقتي احنا اكتشفنا ان هو حل الحاجات كتيرة جدا، واهمها اختلال كهرباء القلب. الناس هتسأل تقول القلب ده شغال بالكهرباء؟ شغال بالكهرباء. القلب ده عامل زي الموتور، واحنا عارفين ان اي موتور بيبقى فيه بطارية بتشغله، بتطلع الاشارة الكهربية من اعلى الاذين الايمن تنتقل للاذين الايسر، وكتنزل البطين الايمن، وبعد كده البطين الايسر، فالقلب ينقبض بعدها مع كل اشارة كهربية انقباضة. هذه البطارية الالهية موجودة في اعلى الاذين الايمن. ويمكن أنا كل ما تيجي سيرتها أحب أفكركم بعظمة هذه البطارية، وأقول لكم إن هذه البطارية اللي هي في حجم حبة القمح وحبة العدس فيها شحنة تكفي الإنسان لو عاش حتى 100 سنة، في قلب يعمل 100 دقة في اليوم، على سن 70 بيكون دق ما لا يقل عن 2 مليار دقة، 2000 مليون دقة، وطاقة تكفي لرفع قطار سكة حديد أعلى قمة جبل في أوروبا حوالي 4000 ميل. كل ده عن طريق بطارية قد حجم حباية القمح والعدس. ويمكن احنا عندنا الموبايلات واللابتوب البطارية قد كده، وتتكلم ساعتين او تشغل اللابتوب ساعتين تبص ليه عايز توصله للشاحن، لكن ما شفناش حد وهو نايم وصل القلب بتاعه بالشاحن عشان يشحن بالليل البطارية. فتبارك الله احسن الخالقين. هذه البطارية لما بيطلع بؤرة شاذة منافسة ليها بتشتغل بمعدل اسرع، تتسلم منها الراية، تبقى زي المايسترو الذي يتحكم في إيقاع القلب الجديد. فلا بد من التعامل مع هذه البطارية عن طريق الكي بموجات الراديو. وموجات الراديو احنا بنوصل للبؤرة عن طريق الأسطرة، والأسطرة أنبوبة مطاطية زي أنبوبة القلم الجاف بس طرية، بندخل عن طريق فتحة الفخذ اليمين وبتوصل للأذين الأيمن، وبنحط واحدة عند منطقة هس، واحدة في البطين الأيمن، واحدة في الجيب الوريدي، ونعمل خريطة من داخل القلب، بنعمل رسم قلب من داخل القلب نعرف به نمط سيران أو مسيرة الشحنة الكهربية في الظروف العادية. ونبدأ ننبه القلب، حتى أنا بقعد أهزر مع العنين قالوا مش اللي عايز يصرف العفريت لازم يحضره الأول، فأنا لازم أحضر الضربات الأول. يعني بحاول أنبه البؤرة دي وأعمل نوع من الضربات شبيهة اللي بتيجي للمريض في الوقت اللي هو بتجيله فيه، بيقول لي هي فعلا دي الضربات. وبعد كده نحدد المكان البؤرة وبنلمسها بهذه الأنبوبة اللي هي طرفها طرف سن القلم الجاف، ويعني حوالي 2 ملي، وبنسخن تسخين بسيط جدا درجة حرارة 50 بالكتير قوي 70. انت عارفين الشاي بيغلي عند درجة حرارة 100، فزي كوباية لمسة كوباية الشاي السخنة. يعني انت كوباية شاي بعد ما بتنزل من 100 ل 70 يا دوبك تقدر تمسكها كده وتشربه، هي نفس اللمسة دي. لكن هذه اللمسة كافية ان هي تغير النشاط الكهربي والايوني والكيماوي بتاع هذه البؤرة وتقضي على النشاط الكهربي بتاعها. لان في ناس يقول لي يا دكتور كي هتعمل لي كي في القلب؟ هو بقى يعني مفهومه عن الكي هجيب سيخ حديد بقى واكوي القلب من جوه. لا، ده ما بيحصلش. انت لما بتشغل مثلا راديو او كاسيت فتره طويله تحط ايدك عليه تلاقيه بيسخن، او حتى اللابتوب دي شغاله بموجات الراديو، راديو فريكوانسي، هي دي موجات الراديو اللي بتسخن اللي هي بتشتغل في نفس في الراديو، هي نفس موجات الراديو دي اللي احنا بنسخن بيها داخل القلب. اتصال جديد. منة الله. ايوه منة.
عليكم.
عليكم السلام. اهلا يا منة.
اهلا حبيبتي يا دكتور
جمال. ازيك يا منة؟
بقول لحضرتك يا دكتور انا اخويا من فتره من 4 شهور يصحى الصبح عادي طبيعي خالص، بس على الظهريه ما كانش واكل ولا اي حاجه.
اه
على الظهريه شرب كوبايه قهوه ساده كبيره.
قهوه
ساده كبيره على معده فاضيه.
على معده فاضيه.
اه بعديها على طول لانها بيدوخ وما فقدش الوعي بشكل كامل، يعني حاسس بينا وسمعنا بس مش قادر يتحرك.
داخل ضغط وطي.
اه ضغط. لا هو قال يعني لما رحنا المستشفى ان قال ضغط وطي 150. اه رحنا المستشفى قالوا الضغط طلع وصل 150 وقالوا اخذ ايه كده، قلنا له لا ما نشربش غير قهوه بس على معده فاضيه.
اه
بس بعد كده ادينا حقنا مهدئ وبعديها قام طبيعي خالص ما فيهوش اي حاجه. بس بعد كده هو اتعالج كشف بره على القلب وكده، هو شاك ان ممكن تكون في مشكله في القلب ولا حاجه.
آه.
لا مفيش اي تاريخ مرضي ليه.
مفيش تاريخ مرضي. مفيش تاريخ مرضي عنده ومفيش تاريخ مرضي في العيله.
لا مفيش خالص.
طيب كويس.
وبس بيشتكي من الكوليسترول بس بيعالجه.
هو عنده كوليسترول؟
اه بس بيتعالج يعني.
هو عنده كام سنه؟
هو عنده 35 سنه.
والكوليسترول ظهر يعتبر في سن بدري كده، طالع عنده كام الكوليسترول؟
ممكن يوصل 30 سنه او يعني اواخر العشرينات اوائل
الثلاثينات. اه بدا برضه بدري.
اه
بس وزنه زياده شويه. وزنه زياده. وزنه
وزنه مش عارفه ممكن
يوصل. يعني هو تخين وزنه زياده بالنسبه لطوله؟
هو طويل ممكن يوصل 185 سم.
اه وزنه حوالي كام يعني متناسق مع طوله؟
95.
اه طيب مفيش كرش كده او حاجه؟
لا بس هو بيعمل رياضه كده بينزل على طول يعني.
طيب وبعدين
دي حضرتك بس كشف بره فادوا له ادويه كتير منها الكونكور والزاناكس للاعصاب. بس ما فيهوش مع كل الدكاتره قالوا ما عندوش اي حاجه في القلب. ما بيشتكيش من اي حاجه في القلب.
تمام.
بس هو دكتور على طول حاسس سامع ضربات قلبه. هو
ضربات
سمح. اه سامعها لو نام او حط ايده على القلب سامع ضربات بشكل يعدها كمان
متكرره.
اه متكرره سامعها. لو عمل اي مجهود زياده بيسمعها.
اه عمل موجات صوتيه على القلب.
اه عمل موجات صوتيه.
بينت ان هي
كويسه. كويسه جدا. وعمل هولتر.
فيش مشكله في الصمامات؟
لا ما فيش. وعمل هولتر.
الهولتر باين ايه؟
إيه هو نايم 51 طبيعي وهو صاحي 43.
ده يوم واحد 24 ساعه؟
اه 24 ساعه.
وهي الضربات بتجي له كل قد ايه دلوقتي؟
لا إيه لا دلوقتي هو اخر حاجه عملها عمل منظار. هو قال له ممكن تكون في مشكله في المعده.
اه
اللي هي ممكن ان ممكن يكون الدم بيتجمع في المعده بيأثر على ضربات القلب.
اه
فابدا عمل منظار في المعده. فبينت انه ممكن يكون عنده شرخ بسيط جدا في المريء وعنده جرثومه في المعده.
ما يعملش برضه كضربات.
اه دكتور هو دلوقتي حاسس ان عنده مشكله في القلب.
يعني الكونكور برضه ما ريحوش.
اه
الكونكور ما ريحوش ولا الزناكس؟
لا خالص.
والضربات سريعه بتيجي؟
دكتور نفسي.
والضربات سريعه بتيجي؟ لا هي مش نفسيه. لا هو عنده فعلا. احنا اكتشفنا ان معظم الحالات اللي كانت بيفترى عليها ويتقال ان هي حالات نفسيه ومش عارف ايه ان هي فعلا عندها بؤره كهربائيه في القلب وهي بتبقى شكوى حقيقيه. لان ما كانش علم معروف قبل كده علم كهربائي القلب، وكانت الناس بتفترض ان دي مشكله نفسيه ويقعدوا يدوا له مهدئات. وفي الاخر نعرف ان هي بؤره كهربائيه ولما بنكويها بيتحسن العيان جدا. يعني
يا دكتور باي نوع من الاشعه اللي عملها دي؟ هو عمل اشعه كتير جدا على
ما هو كده. طب ما عملش رسم قلب بالمجهود؟
عمل رسم قلب وعمل
لا بالمجهود.
لا ما اعرفش. لا
لا في لو رسم القلب العادي ما ظهرش ممكن نعمله رسم قلب بالمجهود.
أوه.
ممكن يكشف هذه البؤره الكهربائيه. لو ما ظهرتش وبرده ما زال بيشتكي يبقى احنا هنضطر نعمل قسطره كهروفسيولوجيه. هنعمل دراسه لكهرباء القلب من داخل القلب عن طريق القسطره. وهنحاول ننبه كل البؤرات المحتمله. لو ظهر فيه ضربات شاذه او بؤره كهربائيه شاذه او ضفيره كهربائيه غير طبيعيه نقدر نتعامل معها بالكي بموجات الراديو. ودي بقت عمليه سهله وناجحه وبتجرى في مصر وعملنا منها الاف الحالات يعني من ساعه ما بدانا في تسعينيات القرن الماضي. ومن ضمن التخصصات اللي هي المتطوره في مصر جدا بتواكب العالم المتحضر.
اعراض بؤره كهربائيه في القلب
ما هي الاحساس بنبض القلب. الاحساس بنبض القلب الاحساس الخفقان. لان هو المفروض ان زي ما انا قلت قبل كده القلب يعمل في صمت. يعني برضو من عظمه المولى عز وجل ان انت لو عندك مثلا موتور في عماره مثلا بيرفع الميه مثلا لغايه 10 ادوار او 12 دور اكيد مع كل دوره بيشتغل فيها الموتور تلاقي كلنا بنسمع صوته. لكن المولى عز وجل جعل موتور القلب اللي هو القلب يعمل في صمت تام. عامل له عمليه عزل. وانا يمكن النهارده وريتكم غشاء التامور وهو من ضمن وظائف غشاء التامور اللي هو غشاء السلوفاني اللي هو بيحيط بالقلب ده الحركه الناعمه والانزلاق. لكن ايضا هو كاتم للصوت فبالتالي ما بتسمعش اصوات القلب. انت لو شفتي لو انا حطيت السماعه بتاعتي في ودنك لما بسمع القلب وسمعتك الاصوات هتقولي ياه احنا عايشين كل الاصوات جوانا. صوت ضربات القلب جامده جدا. يعني لو مش معمول كاتم للصوت كنت هتبص تلاقي صوت القلب الدب دب 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 النهار طول النهار واحد عمال يسمع الصوت ده. صوت ده الواحد ما بيحسش بيه خالص في العادي. طالما الانسان بدا يشعر بضربات قلبه ويسمع صوت قلبه تعرفي ان في خلل في كهرباء القلب. يعني هو العلامه الاولانيه اللي احنا بنعرف بيها ان في مشكله في كهرباء القلب يقول لي بحس ان انا بسمع صوت قلبي، بحس ان في رفرفه، بحس ان في قلبي هيفط من صدري. وفي الحالات الشديده بيبقى الضربات سريعه جدا لدرجه ان هو ما بيقدرش يتكلم بقى، ممكن يحصل له هبوط ويحصل له زي مقدمه اغماء. في ناس بيغمى عليها والضغط ساعات يوصل صفر، يعني لسه جاي لي حاله النبض بتاعها كان بيوصل 300 والضغط بيوصل زيرو ساعه ما بيجي لها الضربات السريعه دي. لازم تاخد صدمه كهربائيه سريعه وعمليه انعاش للقلب وتتحط على المونيتور واسعاف داخل العنايه المركزه. اتصال جديد. ام احمد. ايوه يا ام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازي حضرتك يا دكتور؟
الحمد لله.
ربنا يجزاك خير على هذا البرنامج يا رب.
ربنا يخليك. بتحب ايه بقى في البرنامج؟
كل حاجه والله يا دكتور. ربنا يجزاك خير يا رب.
ربنا يخليك.
الله يكرمك. لو سمحت انا عندي بنتي عندها 16 سنه وتاخد الفانل بنسلين اللي هي تعود المسار.
كل اسبوعين ولا كل شهر؟
لا انا كنت الاول اخدها كل اسبوعين، بس انا رحت للدكتور قال لي لا تاخدها كل شهر.
هي بتاخدها من امتى؟ من كام سنه؟
بتاخدها بقالها حوالي 5 سنين دلوقتي.
5 سنين. كان في نشاط روماتيزمي واضح ولا بالتحاليل؟ أيوة بس؟
كان في نشاط روماتيزمي وسرعه ترسيب.
واللواء دي اتشالت ولا لسه؟
لا مش اتشالت اللواء.
في التهابات في الزور متكرره؟
في ساعات بس مش يعني من يوم ما بتاخد الحقنه ما بتجيلهاش الزور، يعني التهابات في الزور دي.
بص يا ام احمد، لو هي بتيجي اكتر من 6 مرات في السنه يبقى لازم تتشال، اقل من كده خلاص يبقى احنا ماشيين بالحقنه وخلاص. هي بتجيلها اكتر من 6 مرات التهابات الزور؟
سؤالي لحضرتك يا دكتور.
نعم.
في اثناء بين الحقنه والحقنه بيجي لها وجع فظيع في رجليها، مش عارفه ده اثار ايه ولا اعمل فيها ايه يعني.
في المفاصل في العظم يعني ولا فين؟
لا في رجلها. في كفه الرجل من تحت خالص.
من تحت في كفه الرجل من تحت. بطن الرجل يعني.
والركبه.
وفين تاني؟
والركبه.
والركبه برضو بتتعب. طب ما دي معناها ان ممكن يكون في نشاط روماتيزمي كده. لازم تعملي التحاليل تاني. بص تحليلي تاني سرعه الترسيب وتحليلي البروتين المتفاعل سي. في 3 تحاليل: بروتين المتفاعل سي، سرعه الترسيب، الاجسام المضاده للميكروب السبحي. الثلاثه دول مع بعض بيبينوا اذا كان في نشاط روماتيزم جديد ولا لا. لو طلعت هذه التحاليل ايجابيه يبقى لازم ندي حاجه مثلا زي كورتيزون او اسبرين بكميات عاليه مع الحقنه. الحقنه تمنع الالتهاب وتمنع الاصابه بالميكروب، لكن لو في رد مناعي أو زيادة في مناعة الجسم أو نشاط روماتيزمي يبقى لازم نصف الأسبرين بكميات كبيرة ولازم ندي الكورتيزون. وزي ما قلت لحضراتكم قبل كده ويمكن بحب أعيد تاني، الحمى الروماتيزمية في مصر مختلفة عن الحمى الروماتيزمية في أوروبا وأمريكا والعالم المتحضر. ويمكن هم احتفلوا من سنوات في أوروبا وأمريكا تقريبا انقرضت الحمى الروماتيزمية بين الأوروبيين. ولو وجدت حاله هناك بتبقى من واحد مثلا من الشرق الاوسط مهاجر او من افريقيا او من الهند. وحتى كان في جلسه في المؤتمر العالمي في برشلونه من حوالي 5 سنين وانا حضرت هذه الجلسه، وكان شعارها اطباء افريقيا لستم وحدكم. يعني هم عايزين يقولوا ان احنا رغم ان الحمى الروماتيزميه انقرضت عندنا في اوروبا الا ان احنا عشان قاطره البحث والمسؤولين عن البحث في العالم مش هنسيب برضه الحمى الروماتيزمية وهندعمكم بالابحاث وبالادويه وبالتطوير في هذا المجال. اللي انا عايز اقوله ان لو استنينا لغايه ما العلامات المكتوبه في الكتاب، وده خطا بيقع فيه الدكاتره الصغيرين. يمكن انا مهمتي هنا ورسالتي من خلال الرحمه وظلالها الوارفه ان انا برضو ابين بعض الاخطاء اللي هي بيقع فيها برضو صغار الاطباء واجلوا جهاله بعض الناس اللي ما تدربوش كويس. في بعض الناس بتعتمد على الكتب وملهاش تطبيقات كلينيكيه وملهاش خبره عمليه، فيقول لك ايه انا مش هشخص الحمى الروماتيزميه الا لما اشوف الكرايتيريا، حاجه اسمها جونز كرايتيريا، العالم اللي وصفها اسمها جونز كرايتيريا، اللي هي الشروط بتاعه جونز لتشخيص الحمى الروماتيزميه. الحقيقه دي الشروط ما بشوفهاش انا ولا في عيان واحد، ولو استنيت لما الاقيها يبقى انا هفوت نص الحالات اللي موجوده في مصر. انا بشخص الحمى الروماتيزميه على الشك والاتهام، بمعنى ان اللي بيبقى فيه اشتباه ان فيه حمى روماتيزمية، عارف اللي هو الوقف على الاشتباه، انا بتعامل بالاشتباه، قاعده الاشتباه، اشتبه ان هو عنده ابدا البنسلين طويل المفعول. لان هو لو انت اديت بنسلين طويل المفعول وما كانش فيه نشاط روماتيزمي مش هيحصل ضرر، لكن لو كان فيه فعلا حمى روماتيزمية وانت اهملتها وقلت ده شويه احتقان، ده شويه برد، ده شويه التهابات بسيطه، ده انا ادي مسكن وخلاص، وكانت حمى روماتيزميه حقيقيه ووصلت الى القلب وعملت تلف في صمامات القلب، هتكلف هذا الانسان ان هو يعمل جراحه قلب مفتوح بعد كده ويبقى شبه معوق. وانا شفت ناس كتير جدا وشباب، يعني انا افتكر واحد شاب دخل لي مره يعني كان متشخص يمكن قبلها باسبوع، عمره ما اشتكى في حياته من حاجه، وتشوفه يعني رشيق القوام ممشوق القامه كانه نجم سينمائي، وداخل واول مره يعني دوبك جاله شويه نزله معويه كده، الدكتور حط السماعه لقى عنده ارتجاع شديد في الصمام الاورطي وتضخم في القلب، وكان محتاج عملنا جراحه قلب مفتوح في نفس الاسبوع، طب عمره ما اشتكى من حاجه. فهي الحمى الرمسميه في احيان كثيره بتبقى صامته ما لهاش اعراض، او تيجي لقيت وجع بسيط في الركبه وياخد مسكن ويقول لك ما فيش، او شويه التهابات في الزور بسيطه. فعشان كده مهم جدا ان الطبيب ان هو يعمل التحاليل الكامله، ولو لا في تحاليل ايجابيه وخاصه الاجسام المضاده يتعامل معها لانها حمى روماتيزميه. اتصال جديد. ام محمد. محمد محمد مش ام محمد محمد.
ايوه دكتور
علي صوتك شويه.
ايوه دكتور.
ايوه ايوه ابو حميد.
ماشي
اتفضل.
بصي يا دكتور انا هقول عليك بس
سريع. علي صوتك، صوتك واطي ليه؟
هو يا دكتور هو كده.
ايوه كده كويس.
يا دكتور انا زمان كان بيجي لي ضربات عاليه جدا.
عندك كام سنه يا ابو حميد؟
23
سنه.
جات لي من قيمه سنه، عملت تحاليل واشعه ورنين مغناطيسي.
اه
انا عندي بؤره كهربائيه في القلب.
ايوه.
الدكتور بتاعي ما رضاش ان هو يعمل لي اثار الاول، قال لي هتمشي على الكونكور ولو الضربات انتظمت مش هنعمل عمليه، بس ما لقيتش ان في نتيجه وعملت العمليه في القصر عيني قسطره.
اه
كنت عايز اعملها بالجهاز الكارفستريشن اللي هو
الثلاثي اللي هو تخطيط الابعاد. اه
فالدكتور لما عملها لي عملها لي بالقسطره العاديه، قال لي انت مش محتاج، انا عملها لك بالجهاز الجديد اللي انت الضربات عندك واضحه جدا.
اه
فبعد ما عملتها يا دكتور انا حسيت بنسبه الضربات انها قلت شويه، بس لسه لغايه دلوقتي
موجوده.
موجوده.
طب هي كانت نوعها ايه يا محمد؟
ايوه
قالوا لك نوعها ايه؟ طلع من الاوزين ولا من البطين؟
من البطين يا دكتور، بطينيه.
من البطين الايمن؟
اه البطين الايمن يا دكتور مظبوط.
اللي هي اسمها ار في او تي، من الاوت فلو تراكت؟
تمام يا دكتور.
هي كده. طب ما دي بقى هتحتاج غالبا طالما اتعملت بالطريقه دي وما راحتش يبقى انت محتاج نعملها لك بالبتاع ده، انت ممكن تعدي عليا ونرتب لك ان شاء الله نعملها لك بالجهاز التخطيط ثلاثي الابعاد اللي بيعمل خريطه مجسمه بحيث تبقى النتيجه بتاعتها احسن ان شاء الله.
تمام يا دكتور، بس نسبه نجاح يا دكتور ان شاء الله تبقى فيها نسبه شفاء.
ده دي من احسن الحاجات اللي بتستجيب، لان انت قلبك سليم، الرنين المغناطيسي مطلع القلب سليم صح؟ يعني المفروض ان هي الضربات البطينيه، احنا لسه عاملين حالتين في قسم طب القلب في الزقازيق، رحت ساعدتهم في حالتين الاسبوع ده، وكان من نفس النوع اللي بيقول عليها الار في او تي اللي هي من ضربات طالعه من البطين الايمن من المخرج بتاعه قاعده القلب. الحقيقه النتيجه بتاعتها كويسه جدا، وخاصة لو كان عضة القلب سليمة. يعني لما بيكون البؤرة الكهربية طالعة من البطين الأيمن ده نوع حميد جدا والاستجابة بتاعته بتبقى كويسة قوي، وهي بيسموها إن هي كاتيكولامين سنسيتيف، يعني هي بتستجيب وبتنشط في وجود تنشيط الجهاز العصبي السمبثاوي والمادة الكيماوية اللي هي الميديتور أو اللي هي المادة الكيماوية البسيطة بتاع الجهاز العصبي السمبثاوي اللي هي الأدرينالين. وعشان كده انا برضو ان هو الناس اللي عندهم المرض بتاع البؤره الكهربائيه اللي موجوده في البطين الايمن بالذات اللي هي الاوت فلو تراكت اللي هو مخرج البطين الايمن تحت الشريان الرئوي، يعني ده مثلا البطين الايمن وده الشريان الرئوي اهوت متفرع، فهي بتبقى موجوده هنا كده، يعني هي بتبقى موجوده هنا كده تحت البطين الايمن، بدخل لها من داخل القلب عن طريق الوريد وسهل قوي الكي بتاعها وبتبقى نتيجتها كويسه باذن الله تعالى. لكن مهم جدا في الحالات دي، لان زي ما قلت ان هي بتستجيب وتتفاعل مع الجهاز العصبي السمبثاوي، الانسان يتحلى بالهدوء والسمت والطاعه والانقياد للمولى عز وجل والتصالح مع النفس ومع الاهل ومع الجيران ومع المجتمع، ويبقى بعيد عن الانفعالات ويعتدل في مشاعره بقدر الامكان، ولا يغضب ولا يتوتر ولا ينفعل ولا يحسد ولا يبغض ولا يكون متوتر في معظم الاوقات، لان هذا التوتر يؤدي الى تأجيج هذه البؤره داخل القلب. اتصال جديد. رزق. ايوه يا رزق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
والله يا دكتور احنا عندنا حاله كده، بنتي وضعت من شهرين طفل. فبعد 40 يوم لقينا في بقها بتزق كده وعينيها بتتقلب وحاله يعني غريبه، حاله موت كده
بيزرق.
بقها اللي بتزق بس وعينيها بتتقلب. فالمهم يعني حاله موت البنت بتسيب كده ببعضها. فالمهم رحنا عملنا كشفنا عند دكتور قلب, عمل له ايكو لقوا فيه فتحه في القلب 7 ملي
بين الاذين ولا بين البطين؟
بين الاذن.
الاذين الايمن والايسر ولا البطين الايمن والايسر؟
الايسر.
فالمهم
الدكتور بتاع القلب قال لي مش منها الحاله اللي عبتيلها دي, مش منها. عملنا رسم قلب ورسم مخ وعملنا كل الحاجات دي, ولكن يعني الموضوع ده بيجي لها صح ما بتدفى شويه بتسخن. فمعلش يعني في ناس كده برضو قال لك في عندهم فتحه بيجي لهم الحاله دي, الدكاتره بتوع القلب بيقولوا لا مش منها.
يعني هي بتزرق وبتروح خالص. بتروح.
نعم
بتروح خالص.
خالص يعني بتبقى حاله موت.
طيب انا كده تقريبا عملت تصور عن التشخيص بتاع الحاله بتاعتها. هو طبعا الثقب ده اذا كان كبير يبقى لازم نتدخل.
7 ملي
ده لازم يتقفل, مش هيتقفل لوحده ده. يعني ده غالبا هيحتاج تدخل جراحي او عن طريق الاسطره لغلق هذا الثقب. ودلوقتي بقوا بيعملوها في سن صغير جدا, ما عادوش بيستنوا بقى لما تكبر.
يعني عندها شهرين.
مش العبره بالوزن اللي قصدي, مش العبره بالسن, العبره بالوزن. يعني هي لو وزنها كويس. كم كيلو هي؟
5 كيلو
ممكن تعملها ان شاء الله. فممكن يعني تعمل العمليه دي, وفي خلال العمليه بقى هنقدر نشوف اذا كان فيه اختلال كهربي في القلب. يعني انت الوصف اللي بتقوله ده عامل زي الاختلال الكهربي البطيني. يعني الناس اللي عندها اختلال كهربي, بؤره كهربيه في البطين, ممكن تكون بيجي لها هذا التوقف في القلب او الازرقاق او هبوط النفس. الوصف اللي انت بتقوله ده,
انا اقول لحضرتك الوصف. يعني هل اللي بيحصل لها دي من الخرم ولا غير اللي
في الغالب انا ما عنديش سبب تاني. انا يعني دلوقتي خلاص في سبب واضح. يعني مثلا واحد حرارته عاليه وزوره ملتهب, اقول لا ادور على سبب تاني؟ ما خلاص هو ده اللي عامل ده. فهو برضو انت عندك ثقب في القلب
كويس وكله كويس.
بص فهمني, الثقب ده حاجه مش طبيعيه. المفروض الواحد بيتولد القلب بتاعه ما فيش ثقوب. الاذين الايمن مفصول عن الاذين الايسر, والبطين الايمن مفصول عن البطين الايسر, والاورطه مفصول عن الرئوي. اي توصيله بين الاثنين, يعني احنا بنوصل دم ازرق بدم نظيف. فهو انت عندك وصلت بين الدورتين الدمويتين, عشان كده ممكن تزرق. فهي ممكن مع المجهود مع الانفعال مع العياط مع الرضاعه يجي لها الازرقاق ويحصل تصرف في نبض القلب, يحصل لها الهبوط.
طيب
فانا ما عنديش تفسير للي بيحصل لها ده غير الثقب, ولازم اتعامل مع الثقب قبل ما يوسع عن كده وقبل ما يحصل ارتفاع في ضغط الشريان الرئوي وعضله القلب تتاثر.
طيب ونيجي لحضرتك يا دكتور ولا
ممكن تيجي عندنا قسم اطفال القلب في معهد القلب متطور جدا. وممكن يعمل الحاله وان شاء الله تبقى نتيجتها كويسه. احمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
يا دكتور.
اتفضل
حضرتك. انا عندي ضيق وارتجاع في الصمام المترالي. تمام.
من امتى؟
لا ده بقاله سنين, يعني مثلا 12 سنه دلوقتي.
انت عندك كم سنه يا احمد؟
انا عندي 33 سنه.
33 سنه وعندك ضيق وارتجاع في الصمام المترالي نتيجه روماتيزم في القلب؟
نتيجه روماتيزم, حمى روماتيزميه بسبب الجواز والكلام ده.
طيب ايه المشكله دلوقتي؟
المشكله دلوقتي انا في ارتفاع ضغط الدم على طول, يعني مثلا ضغط عندي ما بيقلش عن 140 100 على طول كده, ما باخد كونكور وما فيش فايده برضه.
بدا يظهر ضغط الدم من امتى يا احمد؟
نعم
بدا يرتفع
من امتى؟ حوالي سنتين دلوقتي يا دكتور.
من سنتين بدا يعلى ضغط الدم. طيب واضح ان انت ملخبط في الاكل, وزنك زياده؟
يعني انا وزني حاليا دلوقتي 90 وهي طولي 174
سم. طيب في زياده في الوزن, لازم تنزل على الاقل 10 كيلو 10 15 كيلو. لو عرفت توصل ل 70 وزنك مش هتحتاج ولا كونكور ولا حاجه لعلاج ضغط الدم. يعني انا بجيب لك من الاخر اهو. يبقى لازم تعمل نظام رجيم غذائي صارم قاسي, واحنا ربنا عمل لنا يعني حصه تدريب سنوي على الرجيم اللي هو صيام رمضان. يعني هو الهدف من صيام رمضان ده نتعلم ازاي ننظم اكلنا ونقلل اكلنا. وده يعني صوموا تصحوا وان تصوموا خير لكم. يعني الصيام ده جزء من العلاج بتاعك يا احمد. فلازم تقلل الاكل بتاعك بقدر الامكان, تقلل المخللات والملح. ولو كنت مدخن تبطل التدخين فورا فورا.
الحمد لله.
والشاي والقهوه والمشروبات الغازيه كل الحاجات.
الشاي كوبايه واحده بس في اليوم الصبح.
طيب المشروبات الغازيه والحاجات دي كلها. لا دي تبطلها لان دي بترفع الضغط. والعرقسوس, والعرقسوس لو انت من اللي بيحبوا العرقسوس ما ينفعش ليك في رمضان, ده بيرفع الضغط.
والتمر والكلام ده كله.
لا التمر كويس, انما العرقسوس لا. انت بالنسبه لك, انا بقول لحالتك يعني, في ناس العرقسوس مفيد ليهم اللي عنده مثلا ربو شعبي, لكن اللي عنده ارتفاع في ضغط الدم لا ما ياخدش عرقسوس, لان العرقسوس بيرفع ضغط الدم. ده تنبيه لكل الصائمين اهو، او اللي هم داخلين على الصيام. العرسوس ده مشروب بينتشر في رمضان وبتلاقيه على معظم الموائد المصريه، فانت بالنسبه لك العرسوس ممنوع، والمشروبات الغازيه والاكلات اللي فيها مخللات، يعني الترش بتاع رمضان ده لا ما ينفعش، لان ضغطك كده مش هينزل. والخسسان يعني تحاول تستفيد من الصيام، توزن نفسك في اول الشهر وتوزن نفسك في اخر الشهر. لو لقيت وزنك زاد يبقى انت ما صمتش يا احمد. لازم وزنك ينزل في اخر رمضان. فده جزء من علاجك، يعني ترضي المولى عز وجل وتساعد على اصلاح الحاله المرضيه بتاعتك. وان تصوموا خير لكم، صوموا تصحوا. نعم
انا بصوم الحمد لله.
طيب انا بقول لك صوموا تصحوا، ده يبقى في الايام العاديه. يعني انت في الايام العاديه ممكن تصوم الاثنين والخميس وثلاث ايام، ثلاثه ايام البيضاء في كل شهر، هتلاقي نفسك بتصوم يوم وتفطر يوم. وكان المصطفى يقول خير الصيام صيام اخي داود، يصوم يوما ويفطر يوما. ونظام الرجيم الحديث جدا في اوروبا، كل الابحاث بتقول افضل طريقه للنظام الغذائي ان هو الواحد يوم يبقى فيري تايت، يعني نظام غذائي صارم، اليوم اللي بعديه فوت شويه. زي ما انا بقول كده، يعني تصوم يوما وتفطر يوما، دي احسن طريقه لتقليل الوزن. واذا احتاجنا دواء للضغط هناخده، بس زي ما قلت لحضرتك لو قدرت ان انت تتخلص من الوزن يبقى انت مش هتحتاج تاخد ادويه للضغط. اتصال يمكن يبقى الاخير النهارده. مدام، علي صوتك شويه يا شيماء. علي صوتك يا شيماء.
ايوه ازي حضرتك يا دكتور.
ازيك يا شيماء؟
حضرتك يا دكتور انا عملت تحاليل اي اس ار،
اه
فطلعت 25 والنورمال، النورمال بتاعها من 1 ل 5.
لا ما هي عاليه شويه. ده الساعه الاولى، والساعه الثانيه؟
لا هو ده التحليل واحد
واحد بس. عملت السي رياكت بروتين سي ار بي؟
لا ما عملتش، بس طبعا. انا تعبانه جدا، عندي الم في المفاصل.
طب ما لازم تعملي بقيه التحاليل يا شيماء، يعني هتعملي السي رياكت بروتين سي ار بي او البروتين المتفاعل سي. أيوة. وهتعملي حاجه اسمها اسوت او انتي ستريبتولايسين او تتر او الاجسام المضاده للميكروب السبحي، ده التحليل الثالث. الثلاث تحاليل دول بنسميهم باتري وانفستيجيشن روماتيك فيفر، او مجموعه حزم التحاليل النشاط الروماتيزمي او الحمى الروماتيزميه، وعشان نستبعد وجود نشاط روماتيزمي عندك. لو طلعت لا قدر الله ايجابيه يبقى لازم هنستمر او نبدا نتعاطى البنسلين طويل المفعول مع بعض الاسبرين او الكورتيزون حسب الحاله. وهتحتاجي برضو تعملي من باب الوقايه والاكتشاف المبكر فحص للقلب بالموجات الصوتيه، عشان لو في حاجه في الصمامات نعرفها من بدري. احنا خلاص يعني الوقت ازف ووقت البرنامج يمضي سريعا، ودايما الاوقات الطيبه بتمضي سريعا، والعمر هو في الاساس هو نبضه او لحظه، وقطار العمر يمضي سريعا. والمهم ان الواحد يغتنم اللحظات بتاعته في الخير والتواصل والاتصال بالمولى عز وجل وفائده الناس، وينفق عمره فيما يفيد الناس ولا ينفقه في اللهو واللعب ويضيعه في الباطل حتى يكون له لا عليه. في نهايه هذا اللقاء يعني احب اذكر تاني باللي هو محور حديث النهارده، الشغف والايه المعجزه شغفها حبا التي حددت مكان الالم ومكان اعصاب الاحساس في القلب في البريكارديوم او غشاء التامور الخارجي اللي هو الشغف. ودي سبقت به العلم الحديث وتشريح القلب الحديث بحوالي اكثر من 14 قرن من الزمان، مما يدل على ان هذا الكتاب اتى من لدن حكيم عليم. وبرضه مصداقا لقوله سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. واحنا في كل حلقه نتامل في الايات في الله وفي انفسنا، ونتاكد ونتبين ونجدد الايمان ونجدد العقيده لانه الحق من عند الحق الى ان ننتهي الى دار الحق. الى اللقاء الاسبوع القادم قبل ساعه من الان، يتواصل نبض الحياه، والسلام عليكم ورحمه الله.